بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، رواد جمعية الطائف لذوي الاحتياجات الخاصة، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء المميز ضمن ليالي رمضان لعام 1446 للهجرة. نلتقيكم الليلة من أجل الحديث في واحدة من أبرز قضايا ذوي الإعاقة، وهي الإعاقة الحديثة.
طيب، رحلة التكيف والإلهام الخاصة بهذا الموضوع هي اللي رح نتكلم فيها اليوم، وأتوقع أن هذا الموضوع جدا مهم، لأن الأشخاص اللي لما يصابون بالإعاقة بشكل مفاجئ، يعني طول حياته عايش سليم مبسوط أموره طيبة، لا يشكو من شيء ولا يحس بشيء، فجأة كذا لقى نفسه في حياة يعني جديدة تماما عن ما يعرف وعن ما يألف، اختلف عليه كل شيء، أيا كان نوع هذه الإعاقة اللي صارت له، أيا كان نوع هذا الفقد اللي لا سمح الله حصل له. طبعا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عليكم صحتكم وعافيتكم، وأن لا يريكم مكروه في من تحبون ولا في أنفسكم. لكن الحقيقة أنه مثل هذه الأشياء قد تحدث، وأحيانا قد لا يكون لنا يد فيها، يعني ممكن الواحد ينام ويصحى بعيد، يعني نسأل الله لا يقدر بشر على أحد، ينام ويصحى بسبب سخونة بسيطة تلاقيه فقد نوع من حواسه، أما السمع أما البصر، بسبب مشوار فقد في التركيز، فقد في حاسة القدرة على المشي، بسبب دواء أو خطأ طبي لا قدر الله. فمثل هذه الأشياء قد تصيب الإنسان بالاكتئاب أحيانا، وتجعله غير قادر على التعايش مع الحياة الجديدة، وعدم القدرة على مجاراة ما يحدث، يعني الشيء اللي صار هو فوق احتماله وفوق طاقته، لذلك هو يحاول أن يتعايش مع هذه الظروف التي أصبحت إن شاء الله نقول طارئة، بس بعض الناس تصير عنده هذه الظروف ظروف يعني مستمرة. فكيف نحاول أن نحن نفهم هذه القضايا كلها وكيف نتفاعل معها؟ أتذكر أيام الجامعة لما كنت أدرس في البكالوريوس، هذا الكلام تقريبا عام 2000، جاني أو تقابلت مع أحد الدكاترة المتخصصين في العيون، فذكر لي قصة صراحة مزعجة شوي، ممكن نبدأ فيها حوارنا لهذا اليوم. قال أنه أحد الأشخاص فقد بصره وبعد أسبوعين توفي من الاكتئاب. يعني قصة أنه فقد بصره هذه يمكن نفهمها في سياق أو في آخر، ليش فقد بصره، إيش السبب، التفاصيل هذه كلها مش مهمة يعني في سياقها الآن، لكن ليش فقد حياته كلها بسبب الاكتئاب؟ ليه؟ لأنه أول من يقابل المعاق حديثا مين هو الشخص اللي يقابله أول مرة؟ يعني أنت لما تخبر عن موضوع إعاقة، من هو الشخص الأول الذي يخبرك بهذا الموضوع؟ مين تتوقعون يكون؟ الطبيب. أحسنت، إذن أول واحد هو اللي يخبرني بالإعاقة اللي أنا أصبحت فيها هو الطبيب. طب إذا كان هذا الطبيب لا يمتلك الحصافة ولا الأسلوب الراقي، بعضهم يقولهم خلاص أنت عميت، إيش اللي عميت؟ وين تطفي الدنيا كذا فجأة؟ بعضهم يقول لهم خلاص أنت ما عاد تصبح قادر على الحركة، يعني من اليوم أنت قاعد في هذا السرير. لا يا أخي، طريقة الإخبار هي بحد ذاتها فن مختلف يجب أن يجيده كل طبيب، مو يعني أنك أنت وصلت إلى الطب أنه يعني إنسان عاقل وفاهم ورزين وما عندنا أي مشكلة معك وواصل إلى أعلى التخصصات، لكن عندك مشاكل في الفن، في فن إيصال المعلومة، في فن إيصال الفكرة، ولذلك هذا الشخص وجد أنه والله يعني الخبر اللي أخبر فيه نزل عليك الصاعقة لأنه بدون مقدمات وبدون أي شيء، فبالتالي هذا الرجل ما عاد عرف يتفاعل مع الظروف المحيطة فيه، فبالتالي إيش اللي صار فيه؟ دخل في موجة اكتئاب حاد ويمكن معها صدمات نفسية أو أي شيء آخر، الله أعلم، وفقد بصره. فالدكتور يقول لي من وقتها وأنا بفكر إيش ممكن نعمل للأشخاص اللي بيكونوا معاقين. وأنا من وقتها، من وقت 2000 وأنا أفكر في هذا السؤال العميق جدا، وكنت أقول أنه من أهم الأشياء التي يجب أن تعمل هي توعية المقدمين للخدمات الصحية مباشرة، هم المفتاح الأول لإخبار الناس، فوجوب توعيتهم وتقديم النصائح الإرشادية لهؤلاء الأشخاص كونهم هم أول من يخبر سواء المعاق حديثا أو أهله أو من لهم علاقة فيه بأي خبر من هذه الأخبار المزعجة. فمن الضروري توعية الأطباء الممرضين، الوجود يكون كادر إشراف نفسي واجتماعي موجود في المستشفيات. بعد كذا قال لي الدكتور تعال احنا نبغى نشتغل في فكرة انه احنا نبغى نعمل مثلا زي شيء توعوي، زي شيء ثقافي. المشكلة انه انا تخرجت وعينوني في أبها، وبالتالي يعني المشروع يمكن مات في مهده، لكن القضية من هنا ابتدأت، او من هنا كان سبب هذا الموضوع. السبب الثاني انه كثير من الأولاد، يعني آخر مرة يعني قبل يمكن كما أقول لكم نص سنة من الآن، اتصل علي أحد الأولاد يقول لي أنا يا أستاذ حالتي الصحية في فقد البصر ما عاد أشوف تماما، والآن قدامي يعني أسبوعين عشان أتخرج من المرحلة الثانوية. هذا الكلام قبل نهاية الفصل الثالث السنة اللي راحت، فخلاص الحياة بالنسبة لي ما تسوى، وأنا كيف عاد أشوف وكيف أتحرك وكيف مدري شو أسوي وكيف. المهم أنه يعني الأم تتصل تبكي، الولد يعني الحالة زي كذا، يعني الحالة بصراحة مزعجة. فبفضل الله تعالى يعني تكلمنا أنا وبعض المتخصصين، أرسلته للجمعية عندنا وتفاهموا مع حالته وعرفوا يعملوا له نوع من التهيئة، نوع من الكلام التهيئة النفسية، قدر بفضل الله تعالى أنه يعدي المرحلة الثانوية. بعدين إحنا بفضل الله تعالى أيضا تواصلنا مع الإخوان في جامعة في الجامعة وجبنا له قبول، والآن هو بشركم يكمل دراسته الجامعية. فهذا الموضوع جدا مهم. ما أتكلم عن فقدان البصر بس لقد أصبحت معاقا حديثا، لكن ممكن تتكلم عن أي إعاقة أخرى ولك أن تقيس، بس لأنهم هؤلاء اللي أنا عشتهم فأنا قاعد أشرح لكم إيش اللي قاعد يصير في هذا الموضوع. فمن هنا نبغى نبدأ رحلة التكيف مع هذا الأمر. طيب، تعد الإعاقة تجربة جديدة يمكن أن تغير الحياة بشكل كبير. التكيف مع هذه الحياة الجديدة قد يكون تحديا ولكنه فرصة للنمو والتعلم. إيش يعني هذا الكلام؟ ماذا يعني هذا الكلام؟ الإعاقة لا شك أنها تجربة تغير كل شيء حولك إلى شيء مختلف تماما. أول أنت قادر تتحرك وتروح وتجي مستقل بذاتك، أيا كان نوع الإعاقة الجديدة التي أصبت بها فأنت لديك نوع من العجز. هذا العجز يحد من قدراتك نحو التعلم ونحو الفهم للواقع الجديد ونحو التخاطب مع هذا الواقع الجديد، لكنه من ناحية أخرى سيعطيك فرصة أول شيء لتتذكر نعم الله الباقية عليك، زي أحد الصحابة التابعين يقول أعطيت 4 أعضاء وأخذ مني عضو، وأعطيت 4 أولاد وذهب أحدهم فلله الحمد. يقولوا له كيف تقول لله الحمد؟ قال لله الحمد في كل الأحوال، فقد بقي معي 3 أعضاء وبقي لي 3 أولاد. إذن انظر إلى ما هو متبق معك لا تنظر لما قد فاتك، لا تنظر لما قد فاتك، لأن اللي فاتك يمكن ما يرجع ويمكن يرجع، الله أعلم، يعني الله يعلم حيث يعني يجعل حكمته، فيمكن يعود إليك ما فقدته ويمكن لا يعود. لكن إذا لم يعد فهل أظل أبكي على اللبن المسكوب ولا أنظر إلى اللبن المتبقي في الكوب وأشربه وأستفيد منه؟ فهنا أول الأمور. طيب الأمر الثاني أو الفائدة الثانية اللي أنا استفدتها إنه إيش؟ إنه أتعلم كيف يمكنني استغلال ما بقي عندي، وليس البكاء على ما فقدت. كيف أستغل إنه والله عندي جزء من البصر ما عاد هو كامل، لكن كيف أستغل هذا الجزء؟ كيف أستغل إنه في إمكانية إنه تتحرك رجولي بشكل ليس مثل الطريقة السابقة، لكن يعني تقدر تحركها، تجيب لك وسيلة مساعدة، تجيب لك إيش ممكن تسوي؟ تتعلم كيف تستغل ما بقي من سمعك، تتعلم كيف ما تستغل ما بقي من عقلك إذا كانت الإصابة لا قدر الله في العقل، في أي جزء من أجزاء الجسم تتعلم كيف تستغل ما بقي منها. وبالتالي زي ما كتب أحد الأخوة هنا، تتعلم كيف تنمي حواسك الجديدة أو المتبقية. أحيانا لما نكون إحنا بنركز على في حياتنا على البصر مثلا أو على السمع أو على الحركة أو على العقل، لأنه هو المفتاح السهل اللي إحنا نقدر نستخدمه حاليا، لكن بعد ما فقدناه أو جزء منه يجب أن نفكر في المفاتيح الثانية، المفاتيح الثانية اللي كانت مهملة. يعني واحد لما فقد بصره صار يتعلم كيف يحصل على الأشياء باللمس، لكن من أول ما كان يعطيها اهتمام. اللمس كان عنده مفتاح وموجود ويستطيع أن يستخدمه، لكن لأن البصر شغال فما كان يهمه كثير. لما فقد البصر أو جزء منه لازم يتعلم كيفية تكييف البصر اللمس. ليه؟ لأنه يصبح الآن مفتاحا بديلا لما فقده. أيضا هو فرصة للنمو والتعلم. أنت لما بتتعلم، لما تنمو مداركك وتنمو أحاسيسك، ويمكن أنت عمليا تنمو، يعني ممكن يكون فقدان البصر هذا أداة لفتح أبواب جديدة، أو الإعاقة كانت حركية أو غيرها من الإعاقات أداة لفتح آفاق جديدة. بعض الناس يقول أنا ما بدأت أفكر في المهنة الفلانية إلا لما صرت معاق. من أول كان يفكر يكون لاعب كورة لأنه سليم الحواس وكذا، بعد ما جاء إعاقة فكر في برمجة الحاسب مثلا. فهنا إيش صار؟ هنا تغير المفهوم وبدأ ينمو العقل باتجاه طريق آخر عشان الحياة تمشي. لأنه عندنا في الأمثال يقول اضحك الناس تضحك معاك، وابكي تقعد تبكي لحالك. لما أنت تقعد تبكي ما حد بيقعد يبكي معاك، ما حد بيشاركك في البكاء إلا عاد المقربين جدا، الأصفياء جدا، وقليل ما هم. لكن لما تقعد تضحك وتنثر البسمة والضحكة عند كل الناس، تلاقيهم يشاركونك ويتفاعلون معك كل المجتمع. طيب عندنا أول شيء عشان نعدي أزمة الصدمة هذه هو فهم التغيير. لازم نفهم ما الذي حدث وكيف حدث وما نتائج هذا الحدث. عندنا محدد أول، وهو أن الإعاقة قد تكون جسدية أو عقلية أو حسية. هذا واحد، يعني الإعاقة لا تخلو من هذه الثلاثة الأشياء، يا في العقل يا في الحواس يا في الجسد. طيب هذا الأول. الأمر الثاني إيش؟ تقبل الوضع الجديد. أنا ما أقول لك والله سلم خلاص أنت صرت معاق، لا سلم لا أقول لك يا أخي ابكي وانصدم وصيح وخذ راحتك على الآخر في هذا الموضوع، بس لا تطول، لا تقعد تبكي ولا شفت الشاهي انكب وتقعد والشاهي اللي كبه أنا زعلان عليه، إلين متى؟ طيب اللبن الكوب اللي انكسر إلين متى؟ بس وقتها ازعل، عصب، قول اللي تبي تقوله، سوي اللي تبي تسويه، ما حد يناقشك ولا حد يقول لك ليه. لأنه فعلا فعلا أنت بتمر بواقع جديد ومختلف، واقع جديد ومختلف، وبيفرض عليك التزامات حتى مالية وجسدية وعائلية وأسرية، ويمكن البنت اللي تحبها ما عاد تبغاك، أو يمكن الولد اللي تحبيه يقول وش أخذ هذه الشبغة فيها، يمكن يعني أشياء كثيرة بتترتب على هذا الموضوع. تمام؟ إذن تقبل الوضع الجديد، وهذا بيكون هو الخطوة الأولى عشان تتكيف. طيب، الاعتراف بالمشاعر المختلفة مثل الحزن، الغضب أو الخوف، هذا أمر طبيعي جدا. ليه؟ لأنه المصيبة ما هي سهلة، لأنه التغير جدا عنيف وقوي وقاسي، فلازم تعترف بكل شيء صار لك. وقلت لك لا تتجه إلى الضغوط ولا تسأل فيها، يعني اللي بيضغط عليك وبيقعد يضحك عليك ويقول والله هذا قاعد يبكي فوق ولا حزين ولا زعلان ولا صار يا حرام أعمى ولا ما يسمع ولا ما عليك منهم، خذ راحتك، ازعل، ابكي، عصب، كسر، سوي اللي تبغى، بس لا يطول. وهذه المشاعر لازم اللي حواليك، الناس المحيطة فيك لازم تفهمها، أهلك، أخوانك، لازم يأخذوك، يعني خلينا نقول يأخذوك على قد عقلك في هذه الفترة. في ناس تقول إنه الصبر عند الصدمة الأولى، لكن في ناس ما يقدر يصبر. طيب إيش يسوي؟ فزي ما قلت لك، خلي على قولهم انتهت السكرة وجات الفكرة. بعد ما تتعرض إلى كل هذه المشاعر وكل هذه الأحاسيس، وقف مع نفسك وقفة وقول طيب وبعدين، بعدين شو القصة؟ بقعد أصيح، بقعد أبكي، بقعد أغضب على الزمن، أسب اللي حولي، أتفا، وبعدين؟ فتيجي هنا مرحلة التقبل ثم الانطلاقة. خلونا نشوف التعامل مع المشاعر هذا كيف راح يكون. الأمر الأول، التواصل مع الأصدقاء والعائلة. أول شيء، مين هم اللي أقرب لك؟ أصدقائك وعائلتك. في ناس أصدقائهم أقرب، وفي ناس عائلتهم أقرب، لكن لا تقعد أسير لهذه المشاعر. يجب أن تتواصل مع أحد تثق فيه وتستطيع أن تفرغ له هذه المشاعر. لازم يكون عندك وسيلة لتفريغ هذه المشاعر، تمام؟ لأننا كثيرين بأخواننا، نحن كثيرون بأخواننا، فإذا آمنا بأننا كثيرين بإخواننا اصطفينا منهم أحدا لسرائنا وضرائنا. لأن مو كل أخوانك اللي محيطين فيك مفيدين، مو كل أصحابك اللي محيطين فيك مقربين، لا، في أحد أقرب من أحد، في أحد ممكن يسمعك 7 سنين، وفي أحد ما يقدر يسمعك 7 ثواني. إذن التواصل مع الأصدقاء والعائلة لمشاركتهم هذه المشاعر والتجارب، هذا الأول. التفكير الإيجابي، إحنا في حياتنا تفكيرين، إيجابي وسلبي، والله في حياة كل واحد فينا تفكيرين، وفي حياة كل واحد مننا تفاعلين، تفاعل شديد وتفاعل سهل، تفاعل مدمر وتفاعل باني، تفكير إيجابي وتفكير سلبي. انتبه، لا يخلو أبدا إنسان من هذه التفاعلات، جهة الخير أو جهة الشر. وين تكيف هذه التفاعلات ستصل بك إلى أفق يخصها. يعني لو كانت تفاعلاتك كلها سلبية ستصل إلى الموت في 2 أسبوع اللي قال عليه الدكتور قبل شوية في أول محاضرة. إذا كان تفاعلك إيجابي ستصبح من كبار مبرمجي الحاسوب أو من كبار المتميزين في المهنة اللي اخترتها بعد الإعاقة، وانت كيفك، حدد اللي تبغى. طيب، التفكير الإيجابي والتركيز على ما يمكن فعله بدلا من الشيء الذي لا يمكن فعله. نحن قلنا إنه الحياة بظروفها الجديدة راح تغير فينا أشياء كثيرة، وهذا طبيعي، خلاص؟ فأنت لازم تركز على الشيء اللي أنت تقدر تنتج فيه وتقدر تسويه في ظروفك الحالية، مو في ظروفك السابقة. ظروفك السابقة خلاص الله أعلم فيها، انتهينا، غلقنا، راحت، لكن ظروفك الحالية هي التي تحكم تجاربك القادمة. واحد كان حاضر محاضرة، وبعد ما انتهت المحاضرة فاتوا التحضير، طيب جاء قال يا جماعة أعطوني شهادتي والله كنت حاضر معاكم، اللجنة المنظمة للمحاضرة ما صدقوا، قالوا يا عمي روح ما لك شيء عندنا، ايش قاعد يسوي؟ قاعد يولول، أعطوني شهادتي أبغى شهادة. قالوا يا عمي روح ما في شيء. التفكير الإيجابي وشو؟ أنه يا عمي بكيفها راحت يجي غيرها. التفكير السلبي وشو؟ ما عاد أدخل دورات بعد كذا، صح؟ هذا تفكيرين، هذه طريقتين في التفكير نفسها ترى تقدر تقيس عليها في كل حياتك. طيب الأمر التالي هو البحث عن مجموعة يسمونها مجموعات الدعم. إيش مجموعات الدعم؟ اللي هم يسمونها supported، الناس اللي هم بيقدموا لك خدمات الدعم، والله بس ما شغلته ما يسوي شيء، بس إنه يجي يسمعك، هذا دعم. لأنه أحيانا أنت ما تحتاج أحد يقدم لك أي نصيحة، أحيانا تحتاج أنه أحد يسمعك. زي الحرمة في البيت، إذا جيتها أنت بعد نهاية الدوام تقعد تسولف وتسولف وتسولف، يا أخي خلها تسولف، خلها تحكي، طول الصباح هي فاضية ما عندها شيء، قاعدة وكارها الدنيا وما تكلمت مع أحد، لكن أنت طول الصباح تكلم وتروح وتيجي، خلها تعطيك من مشاعرها شوية، اسمعها، كن داعما لها. نفس الفكرة ترى مع ذوي الإعاقة الجدد، يبغون أحد يسمعهم. لا تقدم لي حل الآن، إحنا في مرحلة لا تزال مرحلة انفجار، انفجار مشاعر مش انفجار أي شيء ثاني، انفجار مشاعر، أبغاك بس تسمعني، ما أبغى منك أي خدمة، بس اجلس اسمعني، خلاص؟ طيب هذه الوظيفة الأولى لمجموعة الدعم. طيب الوظيفة الثانية إنهم بيقدموا لي ما لديهم من تجارب، وهذول يسمونهم المجموعة المساندة. والله يا أخي أنا سمعت عن واحد صار فيه كذا لكنه تغلب على الفعل الذي صار له بالطريقة الفلانية، هذا إيش؟ هذا دعم، هذا تقديم مساعدة، تقديم مشورة، فهو بيقدم له إيش؟ المشورة، بيقدم له المساعدة، بيعطيه فكرة، يمكن هذه الفكرة تغير شيء، يمكن هذه الفكرة تغير محتوى، تغير طريقة تفكير. إذا ثلاث حاجات في التعامل مع المشاعر لا تنسوها: الأول التواصل مع الأصدقاء، الثاني التفكير الإيجابي، الثالث البحث عن مجموعة داعمة مساندة. طيب نيجي الآن إلى التكيف مع الحياة اليومية، مو خلاص صار الأمر طبيعي، لازم الآن نبدأ في إجراء مهام عشان نتكيف مع حياتنا اليومية. طيب أول شيء فيها الاستفادة من الأدوات المساعدة والتكنولوجيا، شوف لك أطراف صناعية لو كانت الإعاقة حركية، شوف لك مدعمات بصر لو كانت الإعاقة بصرية، شوف لك مدعمات سمع لو كانت الإعاقة سمعية، شوف لك أدوات ثانية لو كانت الإعاقات مختلفة غير اللي احنا ذكرناها. هذه الأدوات المساعدة سوف تعينك على إنجاز أمورك بطريقة تشبه ما كنت عليه سابقا، مع بعض الاختلافات البسيطة اللي حتتغلب أنت عليها من خلال الزمن شوية بشوية. إجراء تعديلات في المنزل أو بيئة العمل لتناسب الاحتياجات الجديدة. أول كانت الدنيا فوضى، يحطون كل شيء في أي مكان، يحطوا لك مزهرية في الممر، يحطوا لك عائق قبل الدرج، يحطوا لك بدري إيش. لا، هذه الأمور يجب أن تنتهي. أول كان الدرج كبير، درج المنزل ما فيه منزلق عشان يتحرك الكرسي المتحرك، كل هذا لازم يختلف، لأن فيه بيئة لازم تكون جديدة، لأنه فيه شخص أصبح جديدا الآن ويحتاج إلى ظروف مساعدة جديدة أيضا، فهذه البيئات كلها يجب أن تكيف وتتغير طبعا وفقا للمستطاع دائما وأبدا. في بعض الناس يقول لك أنا ما أقدر أسوي منزلقات، تكلفني وأروح أكسر ودم، قلت له حط لك خشبة بسيطة كذا ومشيها وتمشي معك على الدرج، خشبة بسيطة حطها على الدرج بارتفاع معين وتمشي، بس طبعا يجب أن تكون قادرة على التحمل عشان لا تنكسر في نص الطريق. المهم أنت أدرى بظروفك تقدر تكيفها وفقا للاحتياجات. ما أقول لك خلي بيتك نموذجي ولا خلي بيتك يشبه بيت مدري مين من الناس المعاقين الأثرياء اللي جايب كل الأدوات اللي لا، أنت خلي بيتك يكون بيت يعني سهل، بيت يقدر يلبي احتياجاتك وفقا لظروفك الجديدة. أيضا في العمل، في العمل ترى إذا كان المؤسسة تتقبل، إذا كان المدير يتقبل، ممكن يحطوا مثلا مكتبك بدل ما هو فوق يحطوا تحت، بدل ما تكون تشتغل بالورقة والقلم يجيبوا لك كمبيوتر بسيط تخلص من خلاله شغلك، بدل ما تكون وظيفتك والله تحتاج إلى كثير من الحركة كثير من التنقلات ينقلوك مكتبي، يعني كان عملك ميداني تتحول إلى مكتب. بس أرجوك لا تتحول إلى عبء سواء في بيتك أو في عملك، أرجوك، لأنه ترى أنت تقدر تكون عبء وتقدر تكون أداة إلهام، فلا تختار الأولى، اختار الثانية، لأنها المكان اللي أنت تستحقه، هذا المكان اللي أنت تستحقه، أنك أنت تكون مبدع، تكون نافع، تكون لك قيمتك في المجتمع. إيش يعني إعاقة؟ بسيطة، أنت كذا ممكن تشوفها، لكن في ناس آخرين لا، بيشوفها نهاية الدنيا. فزي ما قلت لك أرجوك لا تختار أن تكون عبئا لا على عملك ولا على بيتك ولا على أسرتك ولا على المحيطين فيك، ولا تقعد تذكرهم عشاني صرت كذا ما تعملوا لك. لا يا أخي، هي الحياة ما هي ابتزاز. في بعض الناس يمارس الابتزاز العاطفي، عشاني صرت مثلا مقعد مع التلبول لطلباتي عشان، لا ما هي كذا، ما هي كذا والله، بس ترى هم مشغولين عندهم أشياء ثانية. فقدر تقدر، قدر تقدر. الأمر الثالث، التركيز على الحفاظ على الاستقلالية قدر الإمكان. أنت يجب أن لا تسمح لأحد أن يضيع عليك استقلاليتك، زي ما كنت قبل الإعاقة كن بعدها، دائما مع مراعاة أو تغيير ما يلزم، يقولون عندنا في لغتي دائما يقول لك أصلح الجملة الفلانية وفق الطلب بشرط تغيير ما يلزم، عادي. فأنت غير ما يلزم، لكن لا تغير. بعض الناس يكون قبل الإعاقة يكون إنسان مستقل ومميز ويعمل كل شيء، بعد الإعاقة تحول إلى عبء، وتحول إلى يعني بدل ما يتحول هو إلى نقطة إلهام تحول إلى عبء وتعب اللي حوله، مع أنه يقدر يكون مختلف، يقدر يكون شيء مثل ما تعودوا عليهم. كيف؟ بشيء من الصبر، بشيء من الهمة العالية، بشيء من الدعاء، يا رب أعيني، يا رب ساعدني، يا رب يعني أنت من أصبتني بهذه الإعاقة وأنت قادر على أن تجعلها نقطة انطلاقة بالنسبة لي. إذن في هذا الأمر التكيف مع الحياة اليومية عندنا ثلاث نقاط مهمة، والباقي أنت يعني تقدر تفكر فيه بطريقتك: الاستفادة من الأدوات التكنولوجية، إجراء تعديلات في المنزل، والتركيز على الحفاظ على الاستقلالية. ترى حتى المعاقين بطبعهم، حتى المعاقين بالولادة، نقول له يا ولد لازم تركز على استقلاليتك، يا بنت لازم تركز على استقلاليتك، مو يعني كفيفة ما تعرفي تطبخي، مو يعني كفيفة ما تعرفي تتحرك يمين ويسار، مو دورين أحد يمسكي أو يكون مرافق معك في كل لا، لازم أنت تكونين لك القدرة على الحركة والتنقل والذهاب والمجيء. مو يعني أنك معاق حركي خلاص تقول والله أنا بقعد في المكان، لا يا أخي، روح اشتري لك كرسي متحرك من النوعية الجيدة الكهربائي اللي ينقلك برضو عشان يساعدك على الاستقلالية. ما تقدر تشتري، روح لي الجهات الداعمة والمساندة تساعدك وتجيب لك الأجهزة اللي انت تحتاجها. وأبشركم في كل مكان في الدنيا احنا لسه بخير. طيب نيجي الآن نتكلم عن الصحة الجسدية والعقلية. أول شيء نتكلم فيه، إذا صرت معاق فلا تهمل كل شيء، الإعاقة دائما مش نهاية العالم. إذا أصبحت الكريم أو الكريمة، إذا أصبحتما معاقين فهناك أشياء يمكن أن نفعلها، لا زال بإمكاننا أن نفعل الكثير. الأول ممارسة التمارين المناسبة، حتى ذوي الإعاقة أي كان نوع إعاقتهم عندهم تمارين من خلال المستشارين والمتخصصين في هذا المجال،
يمكنهم أن يعلموهم كيف يمارسوا
تمارين مخصصة تناسب هذه الحالة، وممارسة الرياضة المتخصصة والمناسبة لك. الأمر الثاني اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، عشان الآن مثلا عندنا بعض الإعاقات تفقدك الحركة، فإذا أنت كمان أكلت غذاء يخليك سمين فهيصير عندك مشكلتين. أيضا إذا كنت من الناس اللي خلاص يقولك أنا ما عاد أكل، راح تتعرض إلى سوء تغذية وضعف وكذا، فيصير عندك أيضا مشكلتين. الإعاقة بحد ذاتها مشكلة في كل الحالات، وقلة الأكل مشكلة وكثرة الأكل مشكلة، فالتوازن واختيار المناسب لك هذا أمر جدا مهم. طيب، الحفاظ على العقل نشيطا من خلال الهوايات والأنشطة الاجتماعية، ما دمت تتنفس وما دمت تفكر وما دمت لديك القدرة على أن تفعل أشياء افعلها زي ما كنت سابقا، ما في شيء تغير، عقلك شغال، يستطيع أن يفعل، يستطيع أن يفكر، يستطيع أن يعمل، يستطيع، توكل على الله، لا يوقف، لا يقف أمامك شيء، لأنك أنت كل شيء، واضح؟ طيب، الآن سنأخذك إلى محور جديد. بعد ما تعرفت لكل ما تعرفت له من أزمة ومشاعر سلبية ومرحلة قبول ومرحلة تعايش وتكيف وتقبل من أهلك ومحيطك، وما قدمت أيضا في عملك، الآن إيش تسوي؟ ها، ابحث عن فرص جديدة. يا أخي، في تجار يديرون شركات ومؤسسات كبيرة وهم عندهم إعاقات، متى بدأوا في العمل؟ بعد أن أعيقوا. طيب، في هذا الموضوع اكتشاف هوايات جديدة أو تطوير مهارات قائمة، هذا الأول. كثرة الجلوس وكثرة الاختلاء بالنفس تعطيك أحيانا مفاتيح لأشياء جديدة، والله أنا ما كنت أعرف أني أنا ممكن أسوي كذا، والله أنا ما كان عندي أمل أني أنا كنت أستطيع أن أتعامل مع الأمر الأساسي بالشكل الفلاني. إذن أنت سيد نفسك ما دمت تفكر بشكل جيد. بعض الناس اكتشف أنه بعد لما صار معاق يحب الموسيقى أو يحب التصميم أو يحب الرسم أو يحب الإلقاء أو يحب البرمجة أو يحب الخياطة أو يحب الطبخ أو يحب كل هذه الأشياء، مكتشفات جديدة بالنسبة له، سيبدع في اختيار الطرق المناسبة من أجل إنجاز المكتشفات الجديدة، وهذا أمر جدا طبيعي. بس أول كان لاهي في الحياة، يروح ويجي وياخذ ويعطي، وربما أنه يعدي عليه أسبوع واحد أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين وهو إنجاز واحد ما سوى. بس لما اختلى بنفسه، لما بدأ يتذكر نعمة الله عليه وعرف أنه إنسان يعني أخذ منه شيء لكن بقي لديه أشياء كثيرة، بدأ يفكر فيما بقي عنده واستطاع أن ينجز، وبالتالي استطاع أن يقدم لنفسه ولمجتمعه ما يمكنه أن يقدمه وزيادة. زيادة هذه الشيء هي اللي فرص اللي بدأ يتعلمها جديد. البحث عن فرص التعليم والتطوير المهني. أنت لما كنت سليم كان عندك مهنة، ولما أصبحت في هذه الإعاقة لديك لا تزال مهنتك، فابحث عن ما يفيدك في هذه المهنة ويطورك من خلالها، أو ابحث حتى عن فرصة ثانية أو مهنة جديدة تكون أفضل وأكثر مناسبة لك. أيضا حتى في التعليم، بعض الأصدقاء اللي نحن نعرفهم لما أصيبوا بنوع من الإعاقة ما كانت إلا حافزا لهم للاستمرار والتفوق. أنا ما قاعد أتكلم في دراما ولا أحب قصص المبالغة ولا يهمني هذا الموضوع، ولا أنا جاي أعرض عليكم شو أنه لا، في ذوي إعاقة فعلا لما أصيبوا بإعاقاتهم والله العظيم أظلمت عليهم الدنيا وتعبوا كثير. وفي ناس لا والله أصبحت الإعاقة بالنسبة لهم انطلاقة فعلا يعني. ولا تصدقوا كثير مما يحكى في اليوتيوب وكثير مما ترونه في وسائل التواصل الاجتماعي. ترى وسائل التواصل الاجتماعي لا تريكم إلا الأشياء الظاهرية. يعني في وسائل التواصل الاجتماعي ما بيجيبوا لكم معاق في فترة انكسار ولا معاق في فترة ضعف ولا لا، كل المعاقين واو قمة، كل المعاقين منجزين، وهذا مو صحيح، هذا غير صحيح. في معاقين منجزين وفي معاقين لا والله لا 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 ينجزون شيء، هذه حقيقة يجب أن يعلمها الكل. من كان يتفق معي فليتفق، ومن لا يتفق براحته. لكن وسائل التواصل حتى لما يجيبوا لك في وسائل التواصل الاجتماعي معاق عنده مشكلة أو ضعف أو انكسار، يريدون أن يقدموها لك بنوع مختلف مما يجب أن تقدم فيه. عموما هذه أهم الأشياء اللي أنت ممكن تسويها في البحث عن الفرص: اكتشاف هواياتك، المشاركة في الأنشطة، البحث عن الفرص الجديدة، عشان الحياة غصبا عنك رضيت أو ما رضيت لازم تستمر، لازم تستمر. فخلها تستمر وانت راضي أزين من أنها تستمر وانت مغصوب. واضح؟ قصص نجاح، احنا بنأكد على مجموعة من قصص النجاح اللي بيمر عليها مجموعة من الأشخاص أصدقائنا ذوي الإعاقة، وذكرت لكم أكثر من قصة في هذا الباب، لكن أحب أركز على قصة واحد من أصحابنا لما جابوه لنا. قالوا هذا زميلكم فقد البصر حديثا، كان كنا في سنة رابعة ابتدائي، الولد كان يمر بحالة اكتئاب حادة فعلا بسبب هذه الظروف الجديدة، لم يعد قادرا على يعني حتى مجرد الكلام، يعني كلمة كلمتين يقولها يا الله، لكن بمساعدة ترى الناس تظن انه انا الوحيد اللي صار فيه كذا، انا الوحيد اللي ابتليت بكذا وكذا وكذا، ما يظن انه في والله، خاصة إذا كان لم يرى مكفوفين قبل، أو لم يرى معاقين حركيا قبل، أو لم يرى صما قبل اللي هم معاقين سمعيا، أو لم يرى أحد من مصابين بالإعاقات العقلية على مختلف أشكالها، فيظن أنه عندما يصاب بهذا الأمر أنه هو الوحيد في العالم الذي يعني له هذا الأمر. فأنت لما تجيبه إلى مكان زي مثلا المدارس المتخصصة وتحطه فيها تقوله تعال حبيبي مو أنت لحالك، شوف هذول كلهم 100-200 شخص كلهم عندهم نفس الإعاقة، ايش بده يصير؟ والله يا اخي ما هم احسن مني، لازم انا انجز، لازم انا اتفوق، لازم انا اتقدم، لازم انا اعيش على الاقل مثلهم لا زيادة ولا نقص، لازم اعيش مثلهم، وان حصل بعدين وتفوقت عليهم بكيفي، لكن اهم شيء الان انا اعدي مرحلة الصدمة هذه. وهذا صاحبنا قعدنا فترة معاه وهو مكتئب وحالته حالة، إلى أن طبعا بعض الزملاء ما شاء الله عندهم حس الدعابة وحس هذا، هم اللي بدأوا يعني يتعاملون مع مثل هذه الحالات ويخرجوها. بشركم صاحبنا غلق الثانوية والجامعة والآن هو موظف، لكن لو قعد في بيته بعيد عن مجموعات الدعم هذه ممكن يكون في موقع غير الموقع اللي هو يحتاجه. طيب نتكلم الآن عن الدعم والمساندة، كيف نستطيع الحصول على الدعم من العائلة والأصدقاء؟ والله يشوف بعض العوائل وخاصة النساء في هذه العوائل هم يكونوا أحيانا مفاتيح لفرص جديدة، يعني يمكن يكون الأب والأخوان بعيدين شوية لكن الأم والأخوات يكونوا أقرب. ولذلك كان عندي محاضرة زمان عام 2003 كنت أقول فيها ما ملخصه أن المرأة هي صديقة ذوي الإعاقة، فقاموا علي الناس قالوا حتى الرجال، قلت نعم في كل خير، لكن فعلا الأقرب أنتوا ابدأوا شوفوا، حتى لما تروح المهرجانات الخاصة بذوي الإعاقة تجد أكثر الحاضرات هناك نساء، في رجال ما أقولك لا، لكن أكثر الحاضرات هناك نساء، أكثر المهتمات هناك نساء، أكثر من تتابع نساء، أكثر من يأتينا بالأسئلة والاستشارات هم النساء. سبحان الله، من الرحمة التي توضع في قلوبهم، الحرص على التجديد، الحرص على أن يكون أبنائهم متميزين، الحرص على أن هي نفسها تبغى اللي حواليها يكونوا سعداء، ترى هذه تنبع من السعادة الداخلية اللي هي تعيشها، فتبغى توزع هذه السعادة على كل اللي حواليها. فأيها الأصدقاء، هذا لا يعني أنكم لستم قريبين من ذوي الإعاقة، لكن صديقاتنا أكثر. طيب، الاستفادة من الخدمات الحكومية والجمعيات الأهلية. دائما الجمعيات الأهلية هي اللي معول عليها أن تدل المعاقين حديثا على المفاتيح، المفاتيح اللي بتقدم لهم الـ 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 الأشياء الجديدة. يعني الآن لما أصير معاق جديد وين لازم أروح؟ أروح على جمعية الرفق بالإنسان؟ ما أبغى أقول الرفق بالحيوان، لا، أبغى أروح على جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كانت موجودة عندي في منطقتي، في بلدي، في مدينتي، هذا الخير وأهله، هي أول مكان أدور عليه بعد المستشفى. طبعا المستشفى هو اللي يعطيني الحال، التقرير، وين أنا، وش صرت، وش ممكن أسوي، ثم بعد ذلك أتجه إليهم هم، تعالوا يا جماعة ماذا يمكن أن تفعلون، ماذا يمكن أن تساعدوني، ماذا يمكن أن تقدموا لي، فأنا أبدأ أستشيرهم. صدق أن هم عندهم كل المفاتيح، هم راح يدلوني بعدين على الخدمات الحكومية المقدمة لي كمعاق وفقا لنوع الإعاقة، هم اللي حيدلوني على وين أكمل تعليمي لو كنت أحتاج، هم اللي راح يسعون لي في، طبعا حسب برضو الجمعيات وقدراتها، يعني في جمعيات عندها إمكانيات ممكن تساعد، وفي جمعيات مفتوحة كذا ينشون الذبان، فحسب قدرات الجمعية هي تقدر تقدم لك المساعدة، تدلك على خلال العلاقات والمعارف والشراكات الاجتماعية وكذا، تعطيك المفاتيح وانت كمل، انت كمل. طيب، البحث عن مجموعات دعم، دائما يتكلم في هذا الموضوع، اما محلية، اصدقاء، جروبات واتساب، اهل، اصدقاء، معارف، ناس من المهمين ذول اللي سمعت عنهم انهم معاقين لكن لهم بصمة في المجتمع، ادور عليهم اتكلم معاهم، او إذا ما في حواليا أدور من خلال الإنترنت وأبدأ أشوف وين أصدقائي اللي أنا ممكن أحصل على خدمات دعم ومساندة من خلالهم. إذن في الدعم والمساعدة يا كرام يا كريمات، كيفية الحصول على الدعم من العائلة والأصدقاء، كيفية البحث عن مجموعات دعم مساندة سواء محلية أو في الإنترنت، و البحث عن الجمعيات مقدمات الخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وسؤالهم عن ماذا يمكن أن يقدم لي من خدمات سواء في القطاع العام، الحكومي، الخاص، المتخصص. وأظن تعرفون إيش الفرق بين الخاص والمتخصص. طيب، أيها الكرام، إن الإعاقة لا تعني نهاية الحياة، بيجوز تكون اختيار من الله سبحانه وتعالى، لأنه يقولون إن الله إذا حب أحدا إيش ابتلاه عشان يسمع صوته في الدعاء، يكون لاهي بعيد عن ربه، فالله يبتليه عشان يسمع صوته في الدعاء، يلح دائما أحدكم في المساءلة لله سبحانه وتعالى، يا رب ارزقني، يا رب ساعدني، يا رب أعني، يا رب، حتى لو كان عنده كل شيء ميسر، حتى لو كان يقول بأحد الصحابة والله إنا كنا نسأل الله الملح في الطعام، إيش؟ ملح في الطعام، كيف تسألون الله الملح في الطعام موجود؟ قال يا أخي هذه الله سبحانه مدبر لكل شيء، الله مدبر لكل شيء، ولو لم يكتب الله لي الملح في الطعام ما وجدته، مع أنه تقولون متواجد وكثير وعند الناس وأسعاره رخيصة وقد لا يكون له سعر أحيانا، ممكن أخذه من الموية حقة البحر عادي، فلو لم يسهل الله لك من يوجد لك ملح الطعام لا تستطيع أن توجده، فكل شيء بيد الله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن والمميت والمحي والمعز والمذل، هو الله وكفى، فالتزم بالله والتجئ إلى الله واعتصم بالله يساعدك الله. إذن زي ما قلنا، الإعاقة ليست نهاية الحياة، بل ربما تكون بداية جديدة للتحديات وفرص مختلفة. أيضا أريد أن أؤكد من خلال هذا اللقاء على أهمية الإيجابية والإصرار في مواجهة التحديات. أي حدث يصيبك لا تتوقف عنده كثيرا، بل امشي خل هذا الحدث يذهب وراءك وأكمل طريقك، فالقافلة تسير والأحداث تنسى، بكرة بعده لازم ينسيك أمس وقبل أمس عشان تقدر تستقر وتمشي وتعيش. أريد أن أدعوكم للاستمرار في التعلم والتطور في الحياة الجديدة. أيها الأشخاص من ذوي الإعاقة الجدد بالذات، أنتم من تصنعون مستقبلكم، فأحسنوا صناعة هذا المستقبل، واعلموا أن ما أصابكم لم يكن ليخطئكم ومقدر، وأن ما أخطأكم لم يكن ليصيبكم. جفت الصحف ورفعت الأقلام، أو رفعت الأقلام وجفت الصحف. الله هو المقدر والله هو المعين، ومن فضل الله سبحانه وتعالى أنه لا يقدر قدرا إلا ويعلم أن المقدر عليه يستطيع أن يتحمل هذا القدر. فلله الأمر أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما لا تعلمون، وأن يجعلنا خيرا مما تظنون. والآن إن شاء الله طبعا نهاية هذه الورشة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا استفدتم منها، وأن تكون دافعا لكم لتقديم حياة أفضل. أنا كأخصائي التربية خاصة، كيف أهيئ شخص من ذوي الإعاقة؟ شوف، بعض الناس يظن أن أخصائيي التربية الخاصة يجب أن يهيئوا كل أنواع الإعاقات، وهذا ليس صحيحا. أول شيء يجب أن تعرفي قدراتك وين وتحدديها، ويجب أن تعرفي قدرات الشخص المقابل لك وتحدديها، وتنظري في ميزان المقاربة والمقارنة، هل أنا لدي المفتاح لمساعدة هذا الشخص أو لا. هذه واحدة. الأمر الثاني، لكل إعاقة تخصص مختلف، فلا يظنن أحد أن كل أخصائيي التربية الخاصة قادرين على مساعدة كل الأشخاص من ذوي الإعاقة، هذا ليس صحيحا. فالتخصص مطلوب، ويقولون عندنا في المثل الشعبي المعروف، أعطي الخباز خبزه لو أكل نصه. صحيح أنه نصه خسارة، لكن أحسن مما تعطيه واحد آخر فيأكله كله وأنت لا تستفيد، لكن هذاك أكل نصه واستفدت أنت من النص المتبقي. فضروري جدا أن يعرف المختص في مجال الإعاقة ما هي إمكانياته وين حدوده، وكيف يقدر يساعد في هذا الباب، تمام؟ ثم بعد ذلك حددي الأهداف. ماشي معاك مختلف الإعاقات، لكن ليس يعني ما تستطيعين أن تقدمي المساعدة للكل. في شيء أقرب إلى القلب، في شيء أنا متفوقة فيه أكثر، في شيء يهمني إني ممكن أقدر أكون مساعدة لهم أكثر. يعني في بعض الناس يقول لك أنا أحب أشتغل مع المكفوفين بس ما أحب أشتغل مع الصم مثلا، مع أني أعرف أشتغل مع الصم عادي. فالتخصص، الرغبات، الأفكار، المحبة تلعب دورا أيضا في هذا المجال. ثم زي ما قلت نعمل خطط علاجية، أو يسمونها خطط، ما أبغى أقول خطط علاجية ونكتب ونروح، لا، ببساطة كذا اعمل ما تستطيع أن تعمله من أجل أن يكون هذا، وفقا لما درست، وفقا لما تعلمت، وفقا لما بين يديك من معارف وعلوم. طبعا أنت كمتخصص تربية خاصة عندك علوم، عندك مفاتيح في هذا الباب تستطيع أن تستخدمها. بغيرك الناس العاديين، لا، الناس العاديين لازم يتعلموا العلوم الخاصة بالتربية الخاصة اللي هي عندك أصلا، ثم بعد ذلك تأتي المهارات والخبرات، ويأتي قدر العطاء، يعني أنا قديش أقدر أعطي، لأنه بعض الناس فعلا يحتاجون إلى كم هائل من العطاء، وبعض الناس ممكن على قولهم دقة بسيطة يمشي، لكن بعض الناس فعلا قد ما تعطيه ما يمكن أن تقدم معه شيئا. لكن الصبر والدعاء والرحمة، لأنه والله هو ما اختار وضعه، لم يختار وضعه، فالرحمة بهؤلاء الناس، تحملهم ومتابعتهم، والله يكتب دائما وأبدا اللي فيه الخير، تمام؟ إن شاء الله أني أكون يعني أجبتك في هذا الباب.
شكرا لجمعية الطائف لذوي الاحتياجات الخاصة على تنظيم هذا اللقاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودهم وأن ينفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. ونلتقيكم إن شاء الله في لقاء قادم اسمه التقدير والاحترام للأشخاص ذوي الإعاقة، لسه ما تحدد وقت له، لكن هذه إن شاء الله الخطوة القادمة، نشوف كيف ممكن إحنا نساعد هؤلاء الأشخاص، كيف نعطيهم حقوقهم، كيف نتعامل معهم، كيف نحترمهم، كيف نعالج قضايا الاحترام والتقدير الشائكة والشائقة الموجودة في هذه القضية. تصبحون على خير، نلتقي بكم إن شاء الله في لقاءات أخرى قادمة، في أمان الله.